السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. وجاء زيادات في هذا الحديث، منها: كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق الأصل فيها أنها فرق عقدية، وذلك أن الانحراف في الناس يمكن أن يقسم إلى قسمين: إلى انحراف سلوكي وانحراف عقدي. الانحراف السلوكي فعل المعاصي وترك الواجبات، كمن يشرب الخمر أو يسرق أو يعق والديه أو يترك الصيام أو يسب أو يقذف أو يرشي أو يرتشي، هذا كله انحراف سلوكي. وانحراف عقدي هي البدع بأنواع، هذا كله انحراف عقدي. وقد يصل الانحراف العقدي إلى الكفر والعياذ بالله إذا زاد هذا الانحراف. وإذا زاد هذا الانحراف العقدي انتقل إلى هوة أخرى، وهو أنه يخرج من 73 فرقة إلى خارج ملة الإسلام، وهو ما يسمى بالردة. ونحن اليوم مع فرقة سنتكلم عنها من هذه الفرق المنحرفة، فيها انحراف عقدي عظيم جدا بحيث أنها خرجت من ملة الإسلام، وفيها انحراف سلوكي وهو لم تخرج به من ملة الإسلام ولكنها ما زالت تحت يعني ظل الإسلام في دائرة الإسلام ولكنها منحرفة. وسأفصل القول بقدر المستطاع بحيث أني لا أضايقكم ولا أخذ من وقتكم الشيء الكثير في الكلام عن هذه الفرقة من باب التحذير. ولذلك التصحيح العقائدي وبيان ذلك أهم بكثير من تصحيح الأعمال الظاهرة. هذه الفرقة التي نتكلم عنها هي المشهورة لفرقة الصوفية أو المتصوفة، واحدهم يقال له صوفي. وهذه التسمية، تسمية صوفي أو متصوفة أو صوفية، يعني الله أعلم من أين جاءت، لأنهم أنفسهم مختلفون من أين جاءت هذه الكلمة. حتى الذين تكلموا عنهم في الكتب لم يصلوا إلى نتيجة في هذه الكلمة من أين جاءت. فالبعض قال الصوفي من لبس الصوف، لأنهم يلبسون الصوف، فإذا قيل لهم صوفية. ولكن هذا ليس خاصا بهم، لبس الصوف ليس خاصا بهم، غيرهم أيضا يلبس الصوف، فلماذا سموهم بالصوفية؟ وقال بعضهم الصوفية من الصفة، نسبة إلى الصفة، يعني عباد الصحابة الذين كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم أهل الصفة، فقال صوفية نسبة إلى أهل الصفة. وقال بعضهم نسبة إلى صوفة، وهي قبيلة جاهلية ينتسبون إليها، أو رجل من أهل الجاهلية يقال له صوفي فينتسبون إليه. وقال بعضهم الصوفية من الصفاء، صفت أرواحهم فقيل لهم صوفية. وقال آخرون هي كلمة غير عربية أصلا، وإنما هي أصلها كلمة يونانية ثياسوفيا، أي أهل الحكمة، فأخذ هذا الكلام من الحكمة فثم سموا صوفية معربة من كلام اليونانيين. على كل حال، كلمات كثيرة في معنى الصوفية، وليس شيء منها يستقيم من حيث اللغة العربية ومن حيث الاشتقاق. ولذلك لا يهمنا كثيرا من أين جاءت هذه التسمية، وإن كان كثير من الصوفية يقول من لبس الصوف، يعني جاءت هذه، وبعضهم يقول من أهل الصفة، ولكن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبس الصوف وكان يلبس غير الصوف، بل أكثر لبسه غير الصوف صلى الله عليه وسلم، كما كان يلبس الحبرة صلى الله عليه وسلم، وكان يلبس القطن والكتان صلى الله ربي وسلامه عليه، فلم يكن أكثر لباسه من الصوف، فضلا أن يكون لباسه كله الصوف، لم يكن هكذا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا لا يهمنا كثيرا من أين جاءت الكلمة أو ما أو إلى ماذا ترجع، هذا لا يهمنا كثيرا، يهمنا حالهم اليوم، عقائدهم، ويمكن تقسيمهم من خلال قراءاتي في كتبهم وكتب الرادين عليهم. من خلال ذلك أرى والعلم عند الله تبارك وتعالى أن الصوفية يمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم الزهاد من سلفنا الصالح، عرفوا بالزهد وترك هذه الدنيا والإقبال على الآخرة، واشتهروا بذلك، كأمثال سفيان الثوري، الحسن البصري، علي بن أبي طالب، عمر بن الخطاب. أنا آسف في التقديم والتأخير، قدمت سفيان والحسن على علي وعمر رضي الله عن الجميع. ويأتي بعدهم ذو النون المصري، بشر الحافي، السري، السقطي، الجيلاني، عبد القادر الجيلاني. يعني هؤلاء وإن اشتهروا بالزهد وكذا، إلا إن المتأخرين منهم، أعني ذو النون المصري، بشر الحافي، السري السقطي وغيرهم، يعني هؤلاء يعني أخذت عليهم بعض المآخذ. أما سفيان الثوري كان من العباد العلماء، الحسن البصري كان من العباد العلماء، فضلا عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب، فهؤلاء من أئمة الزهاد العباد رضي الله عنهم اقتداء بالنبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. المهم أن هؤلاء نحن نسميهم الزهاد، وبعضهم يقول لهم صوفية، لكن في النهاية شبه اتفاق على صلاح هؤلاء، على انتقاد في بعض أفعالهم، أعني السري السقطي وبشر الحافي وذا النون المصري والجيلاني. الإشكال أنه أكثر ما ينسب إليه كذب وزور، فإذاك لن أدخله مع هؤلاء. أبو القاسم القشيري وعنده بعض الكلمات التي فيها شيء من الانحراف. فالقصد أن هؤلاء لنتفق أنهم زهاد، وليكن عند بعضهم شيء من الانحراف، لكن في النهاية عرفوا بالصلاح، عرفوا بالدين، عرفوا بالتقوى. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهم أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد، وهم المنحرفون، وهم الذين قلت في البداية خرجوا من 73 فرقة، ليسوا من المسلمين أصلا، وحكم أهل العلم بردتهم، كأمثال محي الدين ابن عربي صاحب كتاب الفصوص والفتوحات المكية، ومثل الحلاج أبو الحسين منصور الحلاج، ومنهم ابن الفارض والتلمساني ابن سبعين وابن الرومي. فهؤلاء وأمثالهم ظهرت منهم انحرافات شديدة جدا، وكلام كفري جدا. حتى إن الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى لما ترجم لمحي الدين ابن عربي وهو غير أبي بكر ابن عربي أو ابن العربي أو بكر ابن العربي وهو القاضي المالكي، لكن هذا وهما قريبان يعني في الزمن، محي الدين ابن عربي الطائي، هذا الرجل لما ترجم له الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء ذكر بعض شطحاته وانحرافاته، فصار يرقعها كما يقال، لعله أراد كذا، لعله أراد كذا، لعله أراد كذا، حتى جاء إلى واحدة منها فقال: إن لم يكن هذا الكلام كفرا فليس في الدنيا كفر أبدا، يعني أن هذا الكلام كفر صريح من هذا الرجل. ولذلك أفتى أهل العلم بردته عن دين الله تبارك وتعالى. ومنهم ابن الفارض كما قلنا صاحب الديوان المشهور ديوان ابن الفارض، ومنهم التلمساني وابن سبعين وابن الرومي والحلاج، واختلف في بعضهم كالجنيد وأبي يزيد البسطامي ورابع العدوية، هل هؤلاء منهم أو ليسوا منهم؟ مختلف فيهم، بعضهم قال هؤلاء رجال صالحون، أعني الجنيد وأعني البسطامي وأعني رابع العدوية، ولكن نسب إليهم شيء من الكفر بل كثير من الكفر فياك عدوا من هؤلاء. وبعضهم قال هم منهم، فالعلم عند الله تبارك وتعالى وأمرهم إلى الله جل وعلا، ولا يهمنا إن كانوا منه أو لم يكونوا منهم، المهم عندنا هو إنكار القول. وأما القائل فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، قد يكون تاب قبل موته أو لم يتب، علمه عند الله تبارك وتعالى. وقد يدخل مع هؤلاء في شطحاتهم وانحرافاتهم آخرون كمثل أحمد الرفاعي وأبي حامد الغزالي وغيرهم وعبد العزيز الدباغ وغيرهم من هؤلاء الذين اشتهروا أيضا بالانحراف. على كل حال، القسم الثاني إذن هم الذين تجاوزوا الحد وقالوا بالكفر الصريح. وإذاك الحلاج مثلا كان يقول: أنا الله، أعوذ بالله، أنا أقولها الآن وأشعر قشعريرة يعني في جسمي، يقول أنا الله. وهذا يعني من علماء أو من أهل الأندلس في ذلك الوقت، فاجتمع علماء الأندلس في تلك الفترة وحكموا بردته، إجماع من علماء ذلك الزمان أفتوا بردة هذا الرجل الحلاج، وقتل على الشرك ولم يصلى عليه ولم يدفن في مقابر المسلمين ويقول أنا الله والعياذ بالله. وآخر يقول: ما في الجبة إلا الله. والثالث يقول: سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. والرابع يقول: وما الله وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. كلام خطير جدا، تعالى الله عما يقول هؤلاء السفهاء. لكن على كل حال هذه الطائفة الثالثة، وبقي الطائفة الثانية وهي الوسط. أنا تكلمت عن الطائفة الأولى وهم الزهاد، ثم انتقلت إلى الطائفة الثالثة وهم الأقرب إلى الإلحاد، وفيهم ملحدون كثر. ثم الطائفة الثانية الوسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم من يسمون بأهل الموالد وأهل الشيش وهو الضرب على في البطن وضرب الدفوف الرقص وغير ذلك من الأمور، وسيأتي الحديث عنهم إن شاء الله تبارك وتعالى. لكننا طالما أننا بدأنا بهذا الموضوع فلنبدأ بأخبثهم، وليس الزهاد أعني أنهم خبثاء، ولكن أعني بأخبثهم الطائفتين الثانية والثالثة، بأخبثهما ألا وهي طائفة من يقول بالحلول الاتحاد، وأنا جئت بأمثلة، وإلا الكلام في هذا يطول وأنا لا أريد أن أخذ من أوقاتكم الشيء الكثير. هذه أمثلة لهذه الأمور. أنا الآن معي كتاب فصوص الحكم، ويسمى بالفصوص، هذا الكتاب اسمه الفصوص، وهو لمحي الدين ابن عربي، هذا كتابه، وهو تحقيق طبعا مكتوب في هذا الكتاب في المقدمة فصوص الحكم للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي المتوفى سنة 638 من الهجرة، وبقلم أبو العلاء عفيفي دكتور في الفلسفة في جامعة كامبريدج، والناشر دار الكتاب العربي في بيروت. اخترت لكم بعض المواضع في هذا الكتاب، وإن شاء الله أخي أبو عمر يعني يصورها لكم بعد ذلك ويضيفها إلى الشريط، لكن أقرأها الآن لكم. ففي هذه الفصوص، كتاب الفصوص الجزء الأول صفحة 69 يقول: ولذلك قال: الحمد لله رب العالمين، أي إليه يرجع عواقب الثناء، فهو المثني والمثنى عليه. هذا يدل على وحدة الوجود، المثني هو المثنى عليه. وهنا يقول في صفحة 80 أيضا في الجزء الأول: فص حكمة مهيمية في كلمة إبراهيمية، يقول: إنما سمي الخليل خليلا لتخلله وحصره جميع ما اتصفت به الذات الإلهية، والعياذ بالله. يقول إبراهيم له جميع صفات الذات الإلهية. وهنا يقول ابن العربي أو ابن عربي محي الدين في صفحة 110 من الجزء الأول يقول: واعلم أنه لما أطلعني الحق وأشهدني أعيان رسله عليهم السلام وأنبيائه كلهم البشريين من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين في مشهد أقمت فيه بقرطبة سنة 86 و500، ما كلمني أحد من تلك الطائفة إلا هود عليه السلام، فإنه أخبرني بسبب جمعيتهم، ورأيته رجلا ضخما من الرجال، حسن الصورة، لطيف المحاورة، عارفا بالأمور، كاشفا لها. ودليلي على كشفه لها قوله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا يقول هنا أنه التقى بالأنبياء جميعا صلوات ربي وسلامه عليه، وتكلم معه هود عليه السلام. وهنا أيضا في الجزء الأول صفحة 201 ماذا يقول عن فرعون؟ يقول: لما قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، يقول: فقالت لفرعون في حق موسى: إنه قرة عين لي ولك، قال: فبه قرت عينها بالكمال الذي حصل لها كما قلنا، وكان قرة عين لفرعون بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق، فقبضه طاهرا مطهرا ليس فيه شيء من الخبث، لأنه قبضه عند إيمانه قبل أن يكتسب شيئا من الآثام، والإسلام يجب ما قبله، وجعله آية على عنايته سبحانه بمن شاء حتى لا ييأس أحد من رحمة الله. تصوروا الآن، يدعي إيمان فرعون أن فرعون آمن بالله تبارك وتعالى. يقول هنا في صفحة 211 يقول فلم يتيقن فرعون بالهلاك إذ آمن، بخلاف المحتضر حتى لا يلحق به، فآمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل على التيقن بالنجاة، فكان كما تيقن لكن على غير الصورة التي أراد، فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجى بدنه، كما قال الله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يدعي إيمان فرعون، والله سبحانه وتعالى يقول الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهنا يقول هذا الخبيث أبو بكر ابن العربي أو ابن عربي محي الدين ابن عربي عفوا، يقول فمن قربه أو فمن قربه أنه تجلى له في مطلوبه وهو لا يعلم، يعني موسى، قال كنار موسى رآها عين حاجته وهو الإله ولكن ليس يدريه. يعني يقول الذي تجلى لموسى عند النار هو الله جل وعلا، وكان يظنها موسى نارا ولكنها الله والعياذ بالله. هذا مثال لابن عربي محي الدين الطائي. أما ابن الفارض صاحب الديوان المشهور عمر ابن الفارض، فهذا الكتاب لا تظهر يعني علامات على ظهر وجه الصفحة الأولى، ولكن تظهر على الكعب هنا، وهذا هو ديوان ابن الفارض في هذا، يقول كما يقول ابن العربي في الحلول والاتحاد والعياذ بالله ووحدة الوجود. يقول ابن الفارض صفحة 28 في قصيدته التائية تسمى، يقول ولا غرو أن صلى الإمام إلي أن ثوت في فؤادي وهي قبلة قبلتي، وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسك وحج وعمرتي، لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سوايا ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. هذا كلام لابن الفارض. ويقول هنا عن الذات الإلهية والعياذ بالله، يقول ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل حكم الأمومة، فهام بها كيما يكون بها أبا، ويظهر بالزوجين حكم البنوة، وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة، ففي مرة اللبنى وأخرى بثينة، وآوية أخرى وآوية تدعى بعزة عزتي، وما القوم غيري في هواها، وإنما ظهرت لهم لللبس في كل هيئتي، ففي مرة قيسا وأخرى كثيرا، وآونة أبدو جميلة بثينتي. ويقول هنا كذلك في صفحة 38 عليها مجازي سلامي، فإنما حقيقته مني إلي تحيتي. وحدة الوجود، هذه كلمات هذا الرجل وهو ابن الفارض. ومثله كما قلنا ما نقل عن الحلاج أنه قال أنا الله والعياذ بالله. وأذكر لكم طرفة وقعت لي في يوم من الأيام في الحج، أنه خاب ظني سنة 88-900 بعد الألف، بعد المصيبة التي قام بها الإيرانيون في الحج عندما عملوا مظاهرات وكذا السنة التي بعدها. فأذكر أني كنت في الحج، وكنا في اليوم أظن السادس أو السابع من ذي الحجة، فيما أظن السادس من ذي الحجة، وكنا جالسين في سطح الحرم، وكان معي أخي خالد الصميعي أبو سالم حفظه الله تبارك وتعالى. كنا جالسين فوق السطح نتحدث نتأمل، المهم أذكر هذا. فأذكر من طرائف الأمور أن رجلا كبيرا في السن مصري الجنسية، أظن عمره قد تجاوز 70. فالمهم هذا الرجل سأل سؤالا عن الطواف، ولا أدري الآن ما هو السؤال، يعني لأن أخي خالد هو الذي أجابه، فأنا لا أذكر السؤال تماما، لكن عن أحكام الطواف. وخالد يجيبه، الرجل انتفض هكذا انتفض، فأنا استغربت من انتفاضه، فقلت له ما لك؟ فقال لي بلهجته المصرية، هو رجل بسيط يعني، قال لي بلهجته المصرية ما فيش حاجة. قلت له كيف ما فيش حاجة؟ لماذا تنتفض هكذا؟ لماذا انتفضت هكذا؟ فغضب علي وقال لي ما قلت لك ما فيش حاجة، يعني نزرني. فأنا لما رأيته نزرني قلت في مثال عندنا في الكويت يقول قابل الصياح بالصياح، فنزرته قلت ليش تفعل كذي؟ لماذا تفعل هكذا؟ فهدأ فقال لي شوف يا ابني، أصل بتوع الحقيقة لما بيتصلب ربنا تجيهم حاجات زي كده. قلت له إيش هالكلام هذا؟ إيش بتوع الحقيقة وإيش يتصلب ربهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع له هذا، الصحابة رضي الله عنهم ما وقع لهم هذا. فبدأت أنصحه وأبين له أن هذا الكلام غير صحيح، هو إنسان بسيط جدا. لكن لما صرخ علي وصرخت عليه، وأن الناس الذين حولنا بدأوا يقتربون منا، فصار تجمع قريبا منا، يعني قريب من 50 شخص تجمعوا علينا، عملنا دائرة هكذا، وأنا أنصحه وأبين له. شوي جاء رجلان يلبسان الإحرام، إحنا ما كنا نلبس الإحرام، كنا متمتعين، كنا في ثيابنا هذه، فجاء اثنان عليهما لباس الإحرام، فدخلا وسط التجمع وجلسا أول شيء، يعني بيني وبينهما يعني سنتيمترات، يعني أول شيء جلسا قابلاني ورآني أنصح هذا الرجل وأقول له ابتعد عن هذه الأشياء ولا تجوز ولا كذا ولا كذا. فقال لي أحدهما أنت ما تؤمن بكرامات الأولياء؟ قلت له نعم، هما من السوريين. فقال لي أنت ما تؤمن بكرامات الأولياء؟ قلت له بلى أؤمن بكرامات الأولياء، لكن لا أؤمن بخزعبلات وزندقة بعضهم. قال لي مثل إيش؟ قلت لا أؤمن بمن يقول أنا الله كالحلاج، ولا أؤمن بمن يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي، أنا لا أؤمن بمن يقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، أنا لا أؤمن من يقول ما في الجبة إلا الله، هؤلاء عندي زنادقة. قال لي مشكلتكم أنكم لا تفهمون، أحدهما قال لي مشكلتكم أنكم لا تفهمون. قلت فهمني. قال هل تدري لماذا قال الحلاج أنا الله؟ قلت له بين لي. قال الحلاج، وهذا أنقل لكم كما وقع، وأخي خالد إن شاء الله يذكر، فقال لي الحلاج صار مجنونا لمدة دقيقة فقال أنا الله، ثم رجع له عقله. أتحاسبون المجنون؟ وهم يسمونه الفناء والاصطلام، وما أدري إيش من التسميات التي يسمون بها مثل هذه الأفعال. فالمهم قال فنا في الله، فقال مثل هذا الكلام، أتحاسبونه على هذا؟ قلت له أنت تصدق هذا أنه صار مجنونا لمدة دقيقة ثم عاد له عقله وقال هذا الكلام فترة الجنون؟ صدق هذا؟ قال نعم صدق هذا. والدليل؟ قلت له ما الدليل؟ قال الدليل أنه لما قتلوه خرج الدم من رقبته، يعني لما ضربوه بالسيف خرج الدم من رقبته وكتب على الجدار الله، فهذا دليل على أن الرجل موحد. وقدر الله سبحانه وتعالى أنني قبل هذه الجلسة بشهر أسبوعين قريب، يعني الوقت قريب جدا، كنت قد قرأت كلاما للشيخ ابن تيمية طرح عليه مثل هذا الكلام، وهو أنه قال للشيخ ابن تيمية: الحلاج على يعني صواب، بدليل أنه لما قتل كتب على الجدار الله بدمه. قال شيخ ابن تيمية: هذا دليل على خبثه، لأنه لا يكتب اسم الله بالنجاسات إلا رجل خبيث حتى في مماته والعياذ بالله. فقلت له ذلك الكلام، يعني ما قاله شيخ ابن تيمية، قلت له، ولكن ما نسبته إلى ابن تيمية رحمه الله تعالى، قلت له: هذا دليل على خبثه، وإلا كيف يكتب اسم الله بالنجاسات؟ ثم قال له صاحبه، لأنهما اثنان، فقال أحدهما للآخر: وريشي كرامة. قلت: كيف يوريني شي كرامة؟ قال: يوريشي كرامة. قلت له: أنت ليش ما توريني؟ لماذا هو؟ لماذا أنت لا توريني؟ لماذا هو الذي يريني الكرامة؟ أنت لماذا لا تريني؟ قال: أنا في أول الطريق ما وصلت. هذا وصل. فالتفت إلى الثاني الذي وصل، قلت له: وصلت؟ قال: أنا وصلت. قلت: عندك كرامات؟ قال: طبعا. قلت: ما هي الكرامات التي عندك؟ قال: يعني اديني شي شبرية، يعني سكين، ادخلها في بطني واخرجها من ظهري. قلت له: نحن في الحرم، من أين آتيك بشبرية يعني في الحرم؟ وفي ذلك اليوم، في تلك السنة، يعني بعد ثورة الإيرانيين والعياذ بالله وخبثهم وفعلهم ما فعلوه في الحج، كانوا يفتشون كل داخل. قلت: كيف أدخل لك سكينا إلى الحرم؟ قال: طيب ما في مشكلة، اعمل لي نار الحين في الحرم وأنا أدخل وأخرج، لا يصيبني منها شيء. قلت: كذلك هذا لا يمكن، شوف لنا شيء معقول يعني يمكن أن تظهر فيه كرامتك. قال: إيش أعمل لك أنا؟ فأذكر كان عندي قلم رصاص من هذا الذي تبديل رأسه حاد جدا، فأعطيته القلم، أذكر قلت له: خذ هذا القلم، أدخله في بطنك وأخرجه من ظهرك الآن أمامنا. فأذكر تماما أخذ القلم وصار يلمس هذا رأس القلم بيده، بإصبعه هكذا، بعدين رماه هكذا، ما سلمني إياه، رماه، وقال: لا ما يصلح هذا، مش حد. قلت له: طيب أنتم أهل الخطوة؟ قال: نعم. قلت له: الآن أمامنا كلنا، الآن التجمع صار يمكن أكثر من 50 الذين حولنا الآن، ونحن نتناقش وكذا، أنا حتى خفت. قلت: الآن يمسكون بنا. طيب، فالمهم قلت له: حب الحجر وتعال. كان زحام على الحجر. قلت: أنتم أهل الخطوة، اقفز الآن، حب الحجر ونحن نراك، أشر لنا ونحن نراك، وارجع إلينا الآن. فقال لي: لا، شوف، هذه لسه ما وصلت لها أنا، يعني هذه الكرامة أنا في أول الطريق أو في وسط الطريق، المهم هذه لم أصل إليها. فأنا لما رأيت الناس تجمعوا كثيرا وكذا، والكلام خلاص انتهى، يعني قلت كل ما عندي تقريبا، وقال كل ما عنده، فقلت لهم: أيها الناس، انفضوا الآن. وقلت له: أريدك بكلمة بيني وبينك، هذا الذي عنده كرامات. قال: طيب. فأذكر أخذته وطفت معه نصف شوط على سطح الكعبة، سطح المسجد، فصرنا نمشي، وصرت أكلمه، قلت: ألا تتقي الله؟ ما هذا الذي تفعله؟ ما فعله الصحابة، ولا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أئمة الإسلام، لماذا تفعلون هكذا؟ تضع شبرية وتشب نار وكذا، وهذه العقائد الفاسدة وكذا، وتدافع عن المفسدين وكذا. فقال: لا، هذا من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فأذكر أني ذكرته بالله وقلت له: اتق الله، لا يجوز مثل هذا الكلام وكذا. المهم قال لي: جزاك الله خير، وانصرف. والله أعلم ماذا حدث له بعد ذلك. فهذه يعني على ذكر الحلاج وما قام به في هذا الأمر، وهو قوله: أنا الله، والعياذ بالله. على كل، أطلت عليكم، سامحوني، ولكن هذه مقدمة في القسم الأول، وهم أهل وحدة الوجود أو أهل الحلول والاتحاد، وهؤلاء كما قلت أفتى علماء الإسلام بكفرهم وردتهم. أما القسم الثاني وهم أهل الكرامات وأهل التخرصات وأهل العبث حقيقة شيء عجيب جدا ستسمعونه. لا أقول هذا لمجرد التشويق، ولكن أقول هذا من باب الحقيقة، ولكن لأن الوقت ضاق نقف هنا، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.